بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. على بركة الله وبعونه نستأنف درس الفقه الاستدلالي البديل عن المكاسب ابتداء من بحث القبلة. وقبل ذلك أود أن أذكر نفسي وأخواني بجملة من الأحاديث المتعلقة بمهمتنا ورسالتنا. الأحاديث التي أريد أن أشير لها على نحوين، نحو يبين منزلة العلم وأهل العلم، والنحو الآخر يبين شرط الحصول على تلك المنزلة. من الروايات التي تتحدث عن منزلة أهل العلم عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وأنتم تعرفون ما للشهداء من منزلة. ومع ذلك هذا الحديث يقدم العلماء على الشهداء. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من جاءته منيته وهو يطلب العلم فبينه وبين الأنبياء درجة. وهذه منزلة في غاية العظمة، يطلب العلم وجاءته المنية وهو طالب علم، مو المقصود متلبس في الدرس فعلا، لا، وهو يطلب العلم وهو مجهول بطلب العلم، فبينه وبين الأنبياء درجة. وهذه الروايات عديدة تكاد تبلغ حد التواتر، لكن يوجد نحو آخر من الروايات يبين أن هذه المنزلة لا تتحقق إلا للعالم العامل بعلمه. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزده ذلك إلا بعدا من الله سبحانه، كما هو مضمون هذا الحديث. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ولم يعمل به. ورواية أخرى تؤرقني وتقض مضاجعي، وأظن أنكم قد سمعتموها مني. مفاد هذه الرواية أن قوما من أهل الجنة يطلعون على قوم من أهل النار يعرفونهم. الظاهر أن الجنة تشرف على النار إمعانا في إذلال أهل النار وإكراما لأهل الجنة، أنهم يرون عذاب الآخرين الذي نجاهم الله منه. إن قوما من أهل الجنة يطلعون على قوم من أهل النار يعرفونهم، قالوا: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بمواعظكم؟ قالوا كنا نقول ما لا نفعل أعاذنا الله. جماعة من أهل الجنة شافوني أنا وأمثالي قالوا لهم عجيب، يعني إحنا دخلنا إنما دخلنا الجنة بمواعظكم. فقال هؤلاء كنا نقول ما لا نفعل. إخواني ونحن في بداية العام يحتاج كل منا أن يدقق مع نفسه وفي نيته، لماذا نحن في الدرس؟ أنا من جهتي لماذا أجيء للدرس بهذا الحار بهذه الظروف الصعبة؟ طبعا حتما النفس الأمارة بالسوء تقول إنك تريد أن تخدم الطلبة وتنفع الإسلام بذلك، طبعا الجواب حاضر. وأيضا الطلبة التلميذ أيضا يقول أنا أريد أن أخدم الإسلام، أخدم الإسلام بذلك، لكن نحتاج إلى تدقيق، فعلا نحتاج إلى تدقيق مع أنفسنا أننا لماذا جئنا للدرس. واضح أن مجيئنا للدرس كلنا طلبة. السيد الخميني رحمة الله عليه وهو إمام الأمة كان يعبر عن نفسه أنه طلبة، كلنا طلبة، طلبة علم. أولا يأتي الإنسان لينفع نفسه ليدفع عنها النار ليجلبها الخير والسعادة الأبدية في الجنة، وثانيا ليغير من عائلته، وثالثا ينطلق للمحيط الأكبر محيط المجتمع. إذا الإنسان لا يبادر لهذا الدور فأعاذنا الله هو ليس بطلبة علم حقيقي. إذا كان يكسب علما ولا يزداد هدى في نفسه فهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. الرواية قالت لم يزدد هدى التي نقلتها توم. من ازداد علما ولم يزدد هدى، مو باقي على هدى اليوم السابق، يحتاج إلى زيادة هدى. أنا أعتذر طبعا، أنا أذكر نفسي هنا حقيقة أتكلم بصوت مسموع ولا أقل من أن أتكلم بموعظة، لكن البركة توجد روايات تقول إذا مضمون الروايات إذا ذكر بمبادئ أهل البيت في مجلسين تنزل الملائكة لذاك المجلس ثم تصعد وبها رائحة عبقة فتشم الرائحة ملائكة أخرى فتنزل إلى ذاك المجلس فيكون المجلس منزل للملائكة صعودا ونزولا ويكون مجلس بركة. والملائكة نحو جنس إذا وجدت تهرب منها الشياطين، إذا هربت الشياطين يبقى الإنسان هو ونفسه، فإذا أخلص النية يكون مجلس بركة. لأجل ذلك لعلي أذكر. قد يقول قائل نحن ندرس فقه استدلالي لا ندرس كتابا أخلاقيا حتى يزيدنا هدى، ولا كتابا فقهيا ابتلائيا حتى يغير من سلوكنا في ابتلائياتنا. لابد أيضا أن نحدد النية. نحن ندرس فقه استدلاليا لكي نكون مجتهدين، ومن يريد أن يكون مجتهدا يجب أن يهيئ نفسه لمهمة لدور دور تغيير المجتمع. السيد الخميني رحمة الله عليه لديه تعبير لطيف يقول العارف الحقيقي ليس هو ذاك الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويقف هناك، العارف الحقيقي هو من يصل إلى الله ثم يعود فيأخذ الناس معه. نحن لماذا نريد أن نكون مجتهدين؟ يجب أن نوجه السؤال أيضا لأنفسنا وندقق في نيتنا أيضا، لكي نكون عناوين أم لكي نقدم الخدمة للمسلم. إخواني، هذا العلم إذا لم ندقق في نوايانا يوصلنا إلى وبال، ويكون وبالا علينا ويكون حجة علينا في يوم القيامة. نحتاج مع هذا العلم بناء روحي وتدقيق في النية، وإلا تكون أرواحنا جافة لا سمح الله. هذا العلم علم رياضي لا يعطي روحا، نحتاج أن معه أن نتوقف مع القرآن، أن نتوقف مع الدعاء، أن نتوقف مع المناجات، أن ندقق في نوايانا، وأن نقرن ما نعرفه بالعمل. نقرأ رواية ولو في الأسبوع مرة، ننشغل ربما في العلم، لكن ولو في الأسبوع مرة نقرأ رواية عن سلوك أهل البيت، عن سيرة أهل البيت، من ذكرى إلى ذكرى، من جمعة إلى جمعة، نذكر أنفسنا وأخواننا برواية، ونحاول أن نطبق تلك الرواية في سيرة. الشيطان أقرب إلى نفوسنا من الآخرين، لأنه يعرف إن زلت أنفس الطلبة نفوس العلماء تزل الأمم. الشيطان أقرب إلى نفوسنا، نحتاج إلى تدقيق في نوايانا، في حركتنا، في خطواتنا، في طلبنا للدرس. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا لا ندرس ذاك الكتاب؟ لماذا ندرس عند فلان؟ لماذا لا ندرس عند فلان؟ لماذا نقول هذه الكلمة؟ ولماذا لا نقول تلك؟ نحتاج أن ندقق في نوايا. أختم حديثي بتذكير بسيط أظن أني كررته. يقول الشيخ النعماني: وجدت في يوم من الأيام سيد باقر الصدر يبكي. قلت له: لما مولاي تبكي؟ قال: أنا عندما ألفت فلسفتنا واقتصادنا أعطيتها لجماعة العلماء على أساس أنهم ينشرونها باسمهم بدون اسمي، فلاحظوا عليها ملاحظات فلم أقبل تلك الملاحظات ونشرتها باسمي، وأخذت هذا الصيت الذائع الكبير. الآن أفكر، لو كنت أدري أنها تأخذ هذا الصيت، هل كنت سأوافق أن أعطيها لجماعة العلماء وينشرونها باسمهم أم لا أوافق؟ إن كنت أوافق فمعناها أني كتبتها لله سبحانه وتعالى، وإن كنت لا أوافق فمعناها أني كتبتها للذات. نحتاج هذا التدقيق. مثال آخر السيد الخميني يضربه أيضا، يقول: لو سأل أحد الطلبة سؤالا وقال له الأستاذ أحسنت، يفرح، يسأل نفسه: لماذا تفرحين؟ ستجيب: لأني أقدم خدمة للعلم. ليدقق مع نفسه. إذا سأل زميله مثل هذا السؤال وقيل له أحسنت، يفرح بنفس مستوى الفرح أو لا يفرح؟ إذا كان يفرح ففرحه للرسالة، وإذا كان لا يفرح ففرحه للذات. نحتاج إخواني، أرجوكم أن نذكر بعضنا بعضا، وأن تذكروني حتى أنا، أن تكون خطواتنا لله سبحانه وتعالى. كل خطوة من خطواتنا، إحنا ترى ما جايين للدنيا، أي دنيا بهذا الوضع البائس؟ شنو الدنيا؟ وين الدنيا؟ أكو دنيا؟ لكن في صخب الحياة نتناسى، فنخطو خطوات وكأننا قادمون للدنيا وهي ليست بدنيا لا قيمة لها. اللي يريد دنيا، أنا دائما أقول هذا المثال، والله يفتح له دكان بيتهم أفضل من وضع الحوزة. إحنا جايين للآخرة، ففي أثناء خطواتنا لا نتناسى ذلك، لا بد أن نذكر أنفسنا دائما بأن إحنا جايين للآخرة. في كل خطوة من خطواتنا جايين للآخرة، ونستذكر دائما أن الشيطان لنا عدو ومانع من كل خطوة، ويزيف علينا كل خطوة، ويخدعنا في كل خطوة. حتى في عنوان الدرس، في حضور الدرس، في الكلمة، في المكان، في الموقع، في المرتبة الذي أحضر عنده، في فلان الذي أسلم عليه، في فلان الذي لا أسلم عليه، في طريقة اهتمامي بزيد وعدم اهتمامي ببكر، يزيف علينا الشيطان ذلك. وربما تكون كل خطوة من هذه الخطوات على بساطتها تبعدنا أميال من الجنة. أعتذر مرة أخرى، أردت أن أذكر نفسي، صلوا على محمد وآل محمد. نبدأ اليوم إن شاء الله وعلى بركته ببحث القبلة. التوجه إلى القبلة واجب في عدة موارد، منها أنه يجب على المصلي في الجملة الآن بغض النظر عن التفاصيل أن يتوجه في صلاته إلى القبلة، ومنها أنه يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها، ومنها أنه يجب توجيه المحتضر المؤمن بل المسلم عدا الناصبي إلى القبلة بالكيفية المعروفة، بأن يوضع المحتضر على قفاه ورجلاه نحو القبلة بحيث إذا جلس كان وجهه تجاه القبلة، وكذا يستحب ذلك عند تغسيل الميت المؤمن بل المسلم عدا الناصب، وكذلك يجب توجيه الميت حال دفنه بأن يوضع على جانبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. والقبلة لغة هي الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله الشيء، ثم نقلت في العرف والشرع إلى ما يجب استقباله. بالأصل هي الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله للشيء، لكنها نقلت بعد ذلك في العرف والشرع إلى ما يجب استقباله. فالقبلة بالكاسر هي التي يتوجه نحوها، وهي مأخوذة من قابل الشيء بالشيء إذا حاذاه بوجهه، ومعنى كون الشيء قبلة أنه يستقبل، والاستقبال ضد الاستدبار، واستعمل عرفا وشرعا في هذا المعنى. وهنا لأننا نتكلم في الصلاة سوف نقتصر على بحث القبلة في الصلاة، وسوف نتعرض إلى جملة من الأبحاث. البحث الأول في أصل وجوب الاستقبال، وهو في مقامين. المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، والمقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة النافلة. والشيخ المصنف حفظه الله ركز على المقام الأول وأشار مجرد إشارة إلى المقام الثاني، لكن انصافا في المقام الثاني جملة من الأبحاث المهمة والتي لم تطرح سابقا والتي هي أهم حتى من المقام الأول. نحن لا نتكلم فقها ابتلائيا، إنما نتكلم صناعة. ففي المقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة النافلة من عدمه جملة من الأبحاث التي تطور فذلكة الصناعة، وسوف نتوقف عندها إن شاء الله مفصلا. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو أمر سهل، حيث أن وجوب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة فضلا عن كونه من ضرورات المسلمين يدل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب بحث سهل، أبي شيء بداية بسيطة، لكننا سنتوقف في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة النافلة، وهناك أبحاث صناعية مهمة. أما الكتاب فقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم تدل هذه الآية الكريمة بحسب بضميمة ما ورد في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في انتظار نزول الوحي عليه في أمر القبلة، حيث كانت قبلته في بداية تشريع الصلاة هي بيت المقدس، وكان اليهود يعيرونه بذلك. كان استقبال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيت المقدس في صلاته وصلاة المسلمين فيه مشكلة من جهتين، من جهة اليهود ومن جهة المشركين. من جهة اليهود كان اليهود يعيرون المسلمين أنهم لا يعرفون معنى القبلة وأنما اقتبسوه منهم، وأن ذلك أوحى لبعض النفوس المريضة أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ليس مرتبطا بوحي، وإنما هو متأثر بأديان سابقة كما يشاع الآن، يشاع الآن وسابقا عند المستشرقين، وهي إشكالية قديمة أن الإسلام عبارة عن أن الإسلام ليس وحيا إلهيا، عبارة عن تأثر بأديان سابقة، أو بعضهم طور ذلك فقال أنه عبارة عن وحي نفسي وليس وحيا إلهيا. أما الإشكال الأول واضح الرد، طبعا الآن جاء بالضمن ما كان بنا أتكلم بهذا، واضح الرد أن الإسلام جاء بشريعة متكاملة صالحة للدنيا والآخرة إلى يوم القيامة، والأمثلة كثيرة. وأما الإشكال الثاني فواضح الرد أيضا، كيف يعني وحي نفسي؟ كيف يعني ما معنى وحي نفسي؟ يعني أن الرسول متوهم اعتقد أن هذا وحيا إلهيا، كيف يتوهم؟ يقول مثلا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، كيف يصف نفسه بعدم العلم؟ كيف يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يهدد نفسه؟
كيف يهدد نفسه؟ غفر الله لك لما أذنت لهم. ما معنى ذلك؟ هذا لا معنى له. على كل حال هذه شبهة قديمة، أن اليهود كانوا يعيرون المسلمين بأنكم لا قبلة لكم، وأنكم اقتبستم معنى القبلة من ديننا. هذا من جهة. من جهة ثانية المشركون هم أيضا اعترضوا، قالوا كيف يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس مع أنهم يقولون نحن امتداد لإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الكعبة إرث إبراهيم، أقامها إبراهيم، والمسلمون يدعون أنهم امتداد لإبراهيم، فلماذا غيروا القبلة؟ من جهة قد نتساءل، لماذا أمر الله بتوجه المسلمين في بداية الأمر إلى بيت المقدس؟ إذا كان التوجه حقا فلماذا تغير بعد ذلك؟ وإذا لم يكن حقا فلماذا توجهوا إلى بيت المقدس؟ أماناني ما كان بناي، كان بناي أدخل في توضيح الآية، بس أجب أظن سابقا من باب تواعد الأفكار. طبعا أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن الكعبة كانت مركزا للأوثان والأصنام، ولو توجه المسلمون إلى الكعبة في بداية صلاتهم لما كان هناك موقف واضح وصارخ ضد هذه الأصنام. أما بعد أن تركزت فكرة عدم عبادة الأصنام والحق من قدرها وقيمتها، صار الأمر مناسبا، صار الأمر مناسبا أن تغير القبلة وترجع إلى الكعبة المشرفة، لأن المسلمين هم امتداد لباني أسس هذه الكعبة المشرفة وهو إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. على كل حال هذه الآية تتحدث أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الرسول كان في انتظار نزول الوحي عليه، أيضا بين قوسين سيد بكر الصدر رحمة الله عليه يقول كيف يجمع بين أن القرآن قد نزل في ليلة القدر بينما البعثة في رجب؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، كيف يجمع؟ لديه رأي، يقول الذي نزل في القرآن في رمضان، في شهر رمضان المبارك، هو المفاهيم الكلية للقرآن، لأنه من غير المعقول أن يبعث نبي وهو لا يعلم المقاصد النهائية لرسالته والمحطات المهمة في رسالته. والذي نزل في رجب في بداية البعثة هو القرآن التدريجي وفق الحوادث. فهنا الرسول كان يعلم أنه يعلم أن قبلته النهائية هي الكعبة، يعلم بذلك، لكنه لم يطلبه لسانا. في درس لنا بأن المتدين مسلم مطلقا لله سبحانه وتعالى، لا يقترح على الله، الله أعلم بالمصالح، يدعو الله بحث. قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني شنو في السماء؟ شنو تقلب وجهك في السماء؟ يعني ينتظر الوحي. طبعا ليش من السماء؟ لأن جبرائيل ينزل من أعلى، وإلا فإن الله في كل مكان. القصة الله ليس موجودا في السماء، قصة حتى قضية العرش أبدا أن ندقق فيها. قضية العرش قضية إشارة إلى سلطنة وحاكمية وليس مكانا محددا. هذه الآية إذن تتحدث عن أن جبرائيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بتحويل القبلة إلى شطر المسجد الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس، وهو في أثناء صلاة الظهر في مسجد بني سالم في المدينة المنورة. وكانت الركعتان الأوليان إلى بيت المقدس والأخيرتان إلى المسجد الحرام، والمسجد موجود اليوم ويسمى مسجد القبلتين. وفيه محرابان إلى اليوم، محراب إلى بيت المقدس والآخر إلى المسجد الحرام. وإلى الآن الاتجاه نحو الكعبة في هذا المسجد الذي لم يتلاعب في محرابه من الدقة بحيث يدل على معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يختلف عن أدق الأجهزة الحديثة في تحديد القبلة إلى الكعبة، مع أن المسافة بين المدينة المنورة ومكة بحدود 460 كيلومتر. إذن هذه الآية تتحدث عن توجه النبي، وللتأكيد أيضا توجه المسلمين إلى شطر المسجد الحرام. وتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة، مع أن ظاهر اللفظ لم يتحدث عن صلاة، ظاهر اللفظ أنه من أي مكان خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا إشارة في الآية الكريمة إلى التوجه للقبلة في خصوص الصلاة. لكن تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة وبغيرها من أمثالها التي تؤكد معناها يبتني على معرفة مورد نزول الآية، إذ نزلت والمسلمون كانوا في صلاتهم ومتوجهين إلى بيت المقدس، فنزلت وأمرت المسلمين بالتوجه إلى المسجد الحرام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فالتوجه إلى القبلة في الصلاة يكون هو القدر المتيقن من هذه الآية الكريمة. إذن طبعا توجد آيات أخرى في نفس المعنى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، إشارة إلى إشكال اليهود وإشكال المشركين. طبعا الآية الأولى البقرة 144، الآية الثانية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأنه للحق من ربك، البقرة 149، والآية الثالثة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. البقرة 150. وطبعا في الأبحاث القرآنية توجد أسباب وتعاليل لهذا التكرار القرآني لست بصدد.
نفس الآية في نفس ظهر أنه كقدر متيقن يكون ماذا؟ الصلاة. الصلاة فهمت الآن حسب ما تفضلتم شيخنا من مورد آخر من مورد نزولها وليس من نفس الآية. طبعا. من نفس الآية لا تصلح أن تكون بعد ذاتها.
الآية تتحدث عن عموم بعدين نجي نستفيد منها العمومات ما نستفيد منها العمومات راح أجي أقف طويلا في الصلاة النافلة. الآية تقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية بها عموم تتحدث عن مطلق الخروج ومطلق في أي مكان وفي أي فعل واضح. لكن هذا غير مقبول سيأتي غير مقبول لا يقول به أحد. وثانيا مورد نزول الآية أنها نزلت على الرسول وهو في صلاته وقد امتثل لهذا الأمر فالصلاة التوجه إلى القبلة في الصلاة الواجبة قدر متيقن. هسه أنت تستفيد منها عمومات أخرى هناك نبحث في محله. يجب التوجه إلى القبلة في كل فعلين، يجب التوجه إلى القبلة في كل خروجين، يجب التوجه إلى القبلة في كل سفرين، هذا بحثون. لكن الآن كقدر متيقن نستفيد أن الصلاة فعل والتوجه لها هو القدر المتيقن من هذه الآية كون الصلاة هي مورد النساء. واضح. بعدين راح نجي الآية في مقام الله سبحانه وتعالى في مقام البيان نستفيد الإطلاق نستفيد الإطلاق تشمل الصلاة النافلة ما تشمل الصلاة النافلة راح يجي. إذن هذه الآيات يستفاد منها حكمان متداخلان. الأول وجوب التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة، أثناء الصلاة الواجبة كقدر متيقن لأنه مورد نزول الآيات الكريمة. والحكم الثاني أن القبلة هي شطر المسجد الحرام. الحكم الأول هو وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة، الحكم في الصلاة الواجبة. احنا في المقام الاول في الصلاه الواجبه كل ما ذكرنا الصلاه نقصد الصلاه الواجبه.
شفنا هذا في الصلاه الواجبه استفاد من اصل الصلاه ومن امرها.
لا
انا اصل لانه الان نزلت في مورد صلاه واجبه له عنوان
التقييد بعدين نجيب بحثنا هنا. احنا الان نريد نستفيد دليل على وجوب التوجه الى القبله وجوب استقبال القبله في الصلاه الواجبه. كافي هذا الدليل او مو كافي؟ نروح نشوف هناك نفي هذا الدليل عن موارد أخرى صحيح لو مو صحيح. تشمل الآية بإطلاقها تلك الموارد أو لا تشمل هناك في بحث. الحكم الثاني الحكم الأول إذن وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة. الحكم الثاني ما هي القبلة؟ هي شطر المسجد الحرام. وفي المراد من الشطر احتمالان. الأول الجزء أي ولي وجهك إلى جزء المسجد الحرام. ما هو الجزء المتصور المفترض؟ هو الكعبة المشرف. هذا معنى. المعنى الثاني أن يراد به السمت والجانب أي ولي وجهك إلى جانب المسجد الحرام وسمته. والسمت لغة هو الحال الذي يكون عليه الإنسان من حسن القصد في دينه ودنياه فيتصف بحسن السيرة والاستقامة. يقال سمته يعني شنو؟ حسن سلوكه الحالة التي يكون عليها الإنسان من حسن القصد. والسمت أيضا هو الجانب والنحو. فسمت القبلة اصطلاحا والنقطة من الأفق من واجهها واجه الكعبة. والكلام في تحديد المراد من القبلة وأنها ما هي البنية أم المسجد أم سيأتي في محله. يبقى شيء في الاستدلال بالآيات الكريمة وهو أنه قد يتساءل شيء ما قد عاجلة بسيط قد يتساءل ألا يتنافى وجوب التولي لشطر المسجد الحرام بمقتضى الآيات السابقة مع قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم؟ كيف يجاب عن ذلك؟ الآن استفدنا من الآيات وجوب التوجه إلى القبلة على الأقل في الصلاة الواجبة، ألا يتنافى ذلك مع قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. أصحها أن هذه الآية الكريمة وردت روايات في أنها واردة في النافلة في السفر لجملة من القرائن من ضمنها هذه الروايات، وإن كانت الروايات فيها مشكلة سندية. هذه الآية الكريمة الأخيرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، أهمها أنه قيل أن ذلك وارد في النافلة في السفر، فقد ورد في الوسائل الجزء الرابع، حضرونا إن شاء الله من الغد الجزء الرابع يمنا حتى نطبق عليه، في صفحة 332 الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 18 بحسب التسلسل العام 5312 الفضل ابن الحسن الطبرسي في مجمع البيان متوفى 548 هجرية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رواية مرسلة. الطبرسي لا نعرف طريقه للرواية. عليهما السلام في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله أنها ليست بمنسوخة، هذا رد على جواب ضعيف أن هذه الآية منسوخة، يعني كأنه كان في بداية الصلاة براحتكم وين ما تتوجهون ماكو شيء، كانت الصلاة من الأول توجه فيها إلى بيت المقدس وتحول إلى الكعبة، ليست منسوخة بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر. ومثل هذا الحديث، الحديث رقم 19 في نفس الصفحة. ويطرح بعض المفسرين احتمالا أن هذه الآية الكريمة واردة للرد على اليهود، حيث شككوا أيضا أنه كيف يمكن تغيير القبلة، لماذا غير المسلمون قبلتهم؟ فأجابت الآية، وهذا احتماله جدا مهم والتفاتة رائعة، أن الآية تريد أن تقول بأن المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى، فإلى أي جهة أمركم بالتوجه إليها فتلك الجهة هي القبلة، فإن القبلة ليست أمرا ذاتيا لمكان أو جهة معينة، بل ذلك تابع لأمره سبحانه، ومع تغير المصالح يتغير الأمر ومن ثم تتغير القبلة، هو المالك للمشرق والمغرب، فحيث أمر يجب أن تطيعوا. هذا كله في الآيات المستدل بها على وجوب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة. أما الاستدلال بالسنة الشريفة الذي لا نحتاج معه بعد إلى ضميمة مورد نزول الآية، سنة شريفة روايات، فسيأتي صلوا على محمد وآل محمد.